إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، جمع الله لكم في هذا المسجد بين حسنيين كتابين عظيمين. تقدم الأول وهو شرح كتاب التوحيد الذي هو حق على العبيد، والذي فيه تحقيق الأصل الأول أن لا يعبد إلا الله، والذي يقوم عليه الإسلام كله. وها أنتم وبعد فراغكم من كتاب التوحيد وإلقاء الأسئلة عليكم الذي سيوزع عليكم إن شاء الله نتائجها في الأسبوع القادم بحول الله وقوته، تنهلون من معين تحقيق الأصل الثاني الذي يقوم عليه الإسلام، وهو ألا يعبد الله إلا بما شرع، وهو المنهج الذي يتميز به أهل التوحيد أتباع السلف الصالح النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا يرجع إلى الشق الثاني من الشهادة، شهادة أن محمد رسول الله. فهنيئا لإخواني المتابعين معنا، وأسأله سبحانه أن يعظم أجره على اهتمامهم بتعلم ذينك الأصلين، شهادة لا إله إلا الله، شهادة أن محمد رسول الله، شهادة لا إله إلا الله لا يعبد الله إلا بما شرع، شهادة أن محمد رسول الله، شهادة لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله بحق إلا الله، شهادة أن محمد رسول الله لا يعبد الله إلا بما شرع. وستجدون حينئذ تميزا في هذا الكتاب تطلعون من خلاله على كيفية تحقيق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخطر من تكبر عن الإذعان لله بقبول مقتضى شهادة أن محمد رسول الله فابتدع في الدين، فإنه يكون حينئذ قد عرض نفسه لمقت رب العالمين وذلة تصيبه، كما أخبر الله عن الذين اتخذوا العجل لأنهم افتروا على الله. إن الذين إيش اتخذوا العجل سينالهم من الله غضب وإيش وذلة. ليش؟ كذلك نجزي المفتري. فالمبتدع مفتري على الله. الإخوان المسلمون افتروا على الله أنه بإحداث انقلاب على ولاة الأمر والتشغيب عليه بالمنكرات مثلا، ليش فعل ولي الأمر كذا، ليش كذا، سيصلح أمر الدين ويتأدب ولاة الأمر. بينما الرسول قال إذا رأيت من ولي أمرك شيء تكرهه من المعاصي اكره بقلبك هذا، لكن لا تنزع من طاعته. ابتدع البنا وأضرابه، لا أقول لك لا، ما ننزع من طاعته حتى يصير مثل عمر عدل، اختراع في إصلاح الناس. لذلك لم تبقى دعوتهم ولا لا، ذهبت شذرا مذرا. فهذا الكتاب يبين لك ويرسم لك حينئذ ما يجب عليه أن تكون أيها الموحد من وجوب المحافظة على توحيدك وتوحيد أمتك ومجتمعك الذي تعيش بينهم والأمة المسلمة كلها وأنت لبن فيها، بأن تحافظ على المنهج، المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. سألت شيخنا في منزله المبارك وكنت متشرفا بكنت جاره سنين نحضر دروسه وننهل من علمه، شيخنا المبارك صالح الفوزان بمنزله الكريم، وكنت في عصرية معه، قلت يا شيخ ما الفرق بين العقيدة والمنهج؟ فقال لي العقيدة اعتقاد القلب وعمله، من بالله وملائكته واليوم الآخر، ما تعقد عليه قلبك يعني من خير وشر، هذه العقيدة. والمنهج العمل الذي كان يعني عليه النبي والصحابة. فتقول مثلا منهج الجهمية في الصفات، عقيدة الجهمية في الصفات فاسد، عقيدة اليهود فاسدة، عقيدة النصارى فاسدة، صحيح؟ اليهود يقول عزير بن الله، والنصارى يقولون المسيح هو الله، والجهمية يقولون لا يسمع ولا يبصر سبحانه، ولم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما عياذا بالله. فعقيدتهم فاسدة. عقيدة أهل السنة صحيحة، من الإيمان بالله وحده لا شريك له ولذعان لشرعه ولا يعبد غيره وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر. أما المنهج العمل فنقول مثلا منهج الإخوان المسلمين في التعامل مع ولي الأمر المقصر فاسد. فيرون تكفير ولي الأمر إذا حكم بغير ما أنزل الله، ويرون أن من الجهاد الخروج على ولاة الأمر، وأن هذا إنكار منكر وتغيير. عقيد الخوارج يعني منهج الخوارج معروف، فيكون عملهم في الجهاد مثلا العمل بالخروج على ولاة الأمر وإحداث وسائل محدثة في دعوة الناس كالمسرحيات والكذب، تلون البهتان على أهل الحق في سبيل يسمونه مصلحة الدعوة، هذا منهج فاسد. يعني عملهم فاسد، عملهم في الجهاد فاسد، وهذا لخلل في شهادة أن محمد رسول الله، بل في العقيدة عندهم خلل، إذ يعتقدون اعتقاد المعتزلة بالتحسين والتقبيح العقلي. المقصود أن هذا هو الفرق بين الاعتقاد والمنهج. هذا الكتاب يبين لك المنهج الذي تميز به أهل التوحيد. فمن جراء دراسته ستكون محافظا على توحيدك وتوحيد مجتمعك. فالذين خالفوا المنهج فابتدعوا في دين الله بدع اعتقادية، بدع عملية في الجهاد، مثلا في الدعوة إلى الله كجماعة التبليغ ابتدعوا بأن يجعلوا الجهال دعاة ويصدرونهم يسافرون في العالم كله من غير علم، والمنهج الذي يمشون عليها لا يدعو إلى توحيد الإلهية، إلى الرقائق، منهج ضال. سيعود على التوحيد بالنقص أو النقض. نعم، فالبدع كما نص العلماء بريد الشرك. فانظروا إلى قوم نوح، أول ما جاءهم الشيطان من طريق المنهج، أول ما جاء ابتدعوا في العمل الذي كانت عليه الفطرة وعمل الرسل، عمل آدم عليه السلام، بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام يقول ابن عباس. فقال لهم إذا أردتم أن تنشطوا في العمل وتدعوا أنفسكم للخير والنشاط والمسابقة في الخيرات، فابنوا أصناما وصوروا تصاويرا لود وسواع ويغوث. الآن هذا العمل في إصلاح النفس وإصلاح المجتمع ببناء أصنام، إذا نظروا إليها نشطوا في العبادة. هذا العمل في أصله خلل في المنهج أو الاعتقاد؟ منهج لا، أين عملهم مبتدع. فسبحان الله، لما صار عندهم خلل في المنهج وابتدعوا وأقنعهم الشيطان وزين لهم أن بهذا الخلل في المنهج من تصوير العباد الزهاد الذين أفرطوا في حبهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، سيكون لكم الخير والإقبال على العبادة بدل أن تنسوا أمجادهم وتتغافلوا عن ذكراهم، تخلد ذكراهم لكم بهذه الأنصاب والأصنام التي بأسمائهم في مجالسهم. اقتنعوا، فسد منهجهم وظلوا. إيش الذي ولد فساد المنهج بعد ذلك؟ فساد الاعتقاد، حيث أنهم استنى بهم الشيطان حتى يبقى بقايا العلم منهم. الشيطان لمن يرى عند الناس بقايا من العلم في الاعتقاد، لا إله إلا الله، لا يذبح إلا لله، ما يهجم عليهم بالشرك، لأن العناد يولد قوة، سيعاندون. اعبد الصنم في نفسه، هذا شيطان، أعوذ بالله. فيأتيه الشيطان من فتح أبواب في فساد فيما يتعلق فساد المنهج العمل، ليرجع لهذا الأصل فينقضه. وهي اللعبة اللي فعلها مع قومه، ترى يفعلها بينا الأيام دي، ليش اللعبة اللي فعلها مع قومه؟ والله يفعلها معنا الأيام هذه. وإذا أردت أن تتحقق من كلامي وأنه ليس بكلام مجازف وحديث خرافة، فانظر بالله عليك إلى منهج هذه الجماعات التي تسمى سياسية مسلحة، إخوان مسلمين، سورية، إلى آخره. فساد المنهج هذا الذي عندهم، بالله عليك لو تدبرته وكنت فقيه منصف أو طالب علم جيد، ما ترى أنه بعد سنين سيعود على التوحيد الآن بالنقض أو النقص؟ من أي وجه؟ من يقول لي وش الوجه؟ خذ مثلا مثالا مذن جماعة الإخوان المسلمين في إثارتهم على الحكومات بمنكرات فعلوها وربما بهتان وزي الناس الخروج على الحكام، ووقعوا في التكفير والغلو في التحزب. ما وجهه؟ هذا هو الصحيح، أن الناس لما يشتغلوا فيما بينهم في مأكلهم مشربهم، كان نسمع العوام الآن، بعض العوام تأثر بدعوتهم صار يتجرع الحكام. والله ما كنا نسمع في العهد بشيخنا القدام قبل أن تدخل هذه الدعوات الضالة، صار العامي يشترع على ولي أمر بلده. كيف تأثر بالله عليك هذه الدعوة؟ فلما العامي بدأ يسمع لهم وصار يردد في المجالس كلامهم من الإثارة على ولي الأمر، تسمع من ربما من جدك من عمك ما شيئا ما كنت تسمعها أول، تأثر العامة. فهذا الخلل في المنهج حينئذ قطعا ولا شك، لو تركوا من غير أن يضرب بحديد بيد من حديد عليهم فيقتلعوا من المنابر وتطمس دعوتهم، والله لكانت كارثة، والله يذهب على إثر التوحيد في بلادنا. فكما قال أخوكم ممن يتابع معنا محاضرات السورية جزا الله خير، قال إن العامة إذا التفتوا إليهم وسمعوا لهم بفساد في المنهج وعملوا بالفساد المنهج اللي هم عليه، فبدأوا يتكلموا على الحكام وبدأوا يخرجون في الشوارع بمظاهرات، ثم تنقل المظاهرات لثورات كما نبع ذلك العلامة بن عثيمين، يقول تبدأ سلمية ثم ما تبدأ تحول أعوار شيطانية. ليش؟ ينزل في الشارع مع الحر مع قلة الزاد، وشوف الحكومة ما تغيرت، نزلوا في الشارع صامدين لافتين، فوالله نوريه يبدأ بالحجارة ولا بعد السلمية تنقلب لإيه؟ شيء أحوال شيطانية يعني ولا. فالحكومة تبدأ تحافظ على عرشها، طبيعي يعني، هذا حتى واجب شرعي، تحافظ على عرشها، سترسل بالقوات سفك دماء، يهربون خيام إلى آخره، هذا الجو المكهرب بالدماء، كل واحد حتى العالم ولدي مستشفى يدرسون في العلم، تنطمس معالمهم عليها مثل خيام تركيا الآن، وخيام انتظر عليهم بعد فترة ينال إبليس حظه، وشو يظهر فيهم التمائم والشرك والسحر، وترتب البيت كويس ترى في ساحرة تمر عليكم في الخيمة، يلا يظهر الشرك لحاجة الناس مع فساد المنهج ثم فساد الاعتقاد. لذلك مهم دراسة هذا الكتاب إخواني، لا تقول هو أقل يعني هو يعني أوراق قليلة يعني، والله العظيم أنه من أعظم الأسباب في حفاظ على التوحيد هذا الكتاب فضل الإسلام، إذ أن السلف أظنهم متفقون أن البدع بريد الكفر كما مر معك في حديث من؟ حديث الأثر بن عباس الذي في البخاري معلقا، وكذلك عند الدارمي، وسيمر عليكم وأنتم الحمد لله وفقتم الآن دراسة الدارمي في مسجد خديجة بغلف غدا بعد المغرب الدرس الرابع أظن الآن، فسيمر عليكم هذا الأثر العظيم، وأن كيف أناس في عهد الصحابة ابتدعوا ثم آل أمرهم إلى قتال الصحابة، قتال الصحابة فساد في العقيدة ولا المنهج؟ في العقيدة، في العقيدة. أشوف كيف راهم ابن مسعود يسبحون بالحصى بعد البدعة هذه، والسبو رأيتهم يقاتلوننا يا نهار في العقيدة. الطحاوي مر معكم، درستم معنا عقيد الطحاوي قبل عدة سنوات ولا؟ الإخوان الحاضرين درسوا معنا عقيد الطحاوي، نسكت عن ما شجر بينهم، نحبهم ونحب من يحبهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. عقيدتنا في الصحابة، حب الصحابة عقيدة، أسس الله الإسلام على أيديهم، الله يرضى عنهم، عدول كلهم، لا يقبل في أحد منهم البحث عن عدالة فضلا عن الشك فيه، ونبحث عن عدالته لا يقبل. وصل بهم الأمر إلى استحلال قتالهم، هذا خالف العقيدة، استحلال، استحل قتالهم وليقتلهم شهيد أو يكون أهل الجنة إذا قتلوه، أو نعوذ بالله من انتكاس. شوف بدأوا بإيش؟ بدعة، بخلل، إنهم قالوا حتى تنشطوا بالعدل، مثل قوم نوح، دائما الشيطان يفتح باب خير في المنهج. قوم نوح فتح لهم باب خير من إيش؟ النشاط على العبادة، بالنظر إلى الأنصاب الأصلام، بذكر مآثر ود وسواع، ثم ينشطوا العبادة. طيب هؤلاء الذين رآهم أبو موسى الأشعري يسبحون بالحصى، ورجل يشبه أحد رؤوس الطرق الصوفية اليوم، سبحوا 100، كبروا 100، قال أنتم أهدى من الله من رسول الله، استغلاب ضلالة. فتح لهم باب خير الشيطان بهذا العمل، إن هذا إيش يقويكم في إيش؟ في الذكر، كل واحد يقعد لوحده يعمل وينام، لكن مجموعة معكم حصى محسوسة يقويكم. ابتداع، افتح لهم الشيطان باب خير، 99 باب الخير يقول الحسن البصري حتى يوقعك باب الشر. كذا في المناهج المحدثة، كذا في المناهج المحدثة. لذلك خطأ ذوي العلم أبو إسحاق الحويني عندما قال أقصر طريق في الإصلاح طريق الإخوان المسلمين، لأنه يقول لك أبو إسحاق الحويني لما يطلع الإنسان على العرش يصلح على طول خلاص، لا شك أن هذا فساد في المنهج. ليش؟ لأن الرسول ما بدأ بإيش؟ بإيراد سدة الحكم، خطأ فاحش هذا. ليش؟ الرسول وش أراد؟ شر التوحيد، العلم، ثم جاء الملك تبعا. فساد المنهج حينئذ أن تقول يصلح الشعوب أن ترتقي على إيش؟ على سدة الحكم أول شيء كما يريد الإخوان المسلمون، فساد المنهج، سيولد هذا المنهج فساد الاعتقاد، لأنهم سيقتتلون مع الحكام، والحكام سيودعونهم السجون، وتخلو الأرض من أهل العلم إلى آخره، ويصبح ما ترون. فالنبي منهجه في الدعوة أنه ما كان يريد الحكم، إي والله، كان يطوف بالناس كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده من حديث الديلي، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز يتخللها لا يفتر. أي والله لا يفتر، يقول الناس يعني أفرادا وجماعات، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وخلفه رجل أحول وضيء الوجه له غديرتان، يقول لا تطيعوه إنه صابئ كذاب، إنما يريد أن يفتنكم عن آلهتكم اللات والعزى. يا الله، وجعل النبي لا يلتفت إليه، مشى في طريقه. وهذا حينئذ المنهج الحق، أن يكون مقصود المتبع للنبي في الدعوة من ذوي العلم مقصوده تحقق التوحيد والعقيدة الصحيحة وحقوق التوحيد من الصلوات وأداء في وقتها، والبعد عن منكرات من فواحش من ربا والبدع، ثم إذا دعا إلى ذلك بعلم وحكمة وصبر ويقين تكون له الإمامة إن شاء الله في الدين، وحينئذ يأتي الملك نعم تبعا، لا يقصده الإنسان قصدا. أما لو كان في ملك أصلا يتبع الشريعة فإيش يبغى من الملك؟ قيل الحسن البصري ما لك من هذا الخوارج، ما تقول فيهم؟ نعم ما تقول فيهم؟ قال هم أهل دنيا. فزع الرجل قال أهل دنيا، يعني واحدهم يرى على على جبهة مثل ركب المعز، أو أنه يأخذ بسيفه لا يفتر حتى ينكسر في سبيل الله. قال أليس التوحيد مقام؟ صلاة، حج، صوم رمضان. فإذا خرجوا من أجل منكرات يعني، فهل يخرجوا للدين والدين يمنعهم من خروج المنكرات؟
سيخرجوا إذن من أجل
الدنيا. فإذا كان الدين مقام فأي شيء يصب له الداعي أنه يقلب نظام الحكم يعني، إلا أن يكون خارجي،
ولا
خارجي، لأن المعاصي ما يجوز الخروج على أبوه الأمر فيها. يقول النبي كما روى مسلم في صحيحه من حديث الأشعري قال إذا رأيتم ولاتكم يأتون شيئا من معصية الله فكرهوا ما يأتون ولا تنزعوا يدا من طاعتهم. شوف هذا منهج الرسول، منهج الإخوان، منهج السورية، لا أثيروا عليهم، وليسوا حكومة شرعية، أثيروا الناس عليهم بأي شيء، ولو كما يقول القذافي بفوضى خلاقة، وحاكم المطيري الذي حضر خيمة السوداء فوضى خلاقة، المهم يخرج الناس إلى آخره. هذا ابتداع في المنهج. الآن بعد هذا المثال صور لكم الفرق بين العقيدة والمنهج، الحمد لله. فإذا المنهج الحق الذي يجب أن تتبعه في العمل الدعوي في التعبد لله منهج السلف هو الحجة. نعم، كما أن العقيدة الذي يجب أن تتقلدها عقيدة السلف. من هم السلف الذي يجب أن تنسب إليهم عقيدتك ومنهجك فتحقق شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ من هم السلف؟ جاء ثلاث أقوال. السلف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، السلف وأصحابه والتابعين بعد النبي، السلف أتباع الأتباع. أصح ذلك ما نص عليه النبي بنفسه في الحجية، فقال فيما رواه الترمذي في بيان من يجب أن يكون معيار وميزان منهجك على طريقتهم، قال واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا يا رسول الله من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا هو المنهج الحق الذي يجب أن تتقلده وتترك ما سواه. فكما أنه لا يعبد إلا الله، لا يعبد الله إلا بما شرع، اجتهد الشيطان ليرجع الناس إلى الشرك في تزيين الخلل في المنهج، فصاروا يبتدعون في الدعوة إلى الله، في الجهاد، في وصف أو ضابط التكفير للحكام أو غيرهم ونحو ذلك، لاعتقاده أن الخلل في هذه الأمور، هذه الأمور الثلاث، في وصف الجهاد أو في ضابط الجهاد، في ضابط الخروج عن الحكام أو التعامل مع ولي الأمر المقصر كيف يكون من قبل الشعوب، أن هذه الخلل، أن الخلل فيها سيكون أقصر طريق عند الشيطان ليش؟ للعودة بالناس للشرك، كما يدل عليه ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. قال جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب، أيس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن من التحريش بينهم لم يكن سيكون يعني له حظ عظيم في ذلك. لاحظ أولا يأيس أن يعبد ليس معناه نصرة مذهب المغفلين القائلين أن الشرك لا يمكن أن يكون في هذه الأمة. ما الدليل على خطأ هذا الذين قالوا؟ وجد وجدنا هالبدع من يقول الشرك لا تكون شرك ولا تدعو للتوحيد، الشرك لن يكون بعد وفاة الرسول. النبي قال إني لا أخاف عليكم أن تشركوا، إن الشيطان أيس أن يعبد. من يرد هذه الشبهة؟ وقد رددناها في الدورة المقامة في أبها في مسجد الراجحي عند شرحنا لأصول السنة الإمام أحمد. الجواب من كان يتابع معنا، ها، في زعمه، صحيح في زعمه رأى الأمر مستتب للنبي، خلاص لن يكون لي قيادة وحظ من الاتباع في الشرك، لن تستحل طاعتي في الشرك فأجعل الناس مشركين. طيب حينئذ تأتي المسألة الثانية، كيف ترجع؟ كيف يقول قال الشيطان في زعم أنه سيرجع الناس للشرك لكن أحاول من وجه ثاني بالخلل الذي أحدثه فيهم في إيش؟ في المنهج. ليرجعهم ليه؟ من الشرك. شفت كيف؟ كما فعل قوم نوح، شاف أنه بقايا الحنيفية موجودة عنده ما يمكن يشركوا، فراح يبتدع لهم في المنهج في محدثات الدعوة، وهي تريدون تدعو أنفسكم وغيركم للنشاط والعبادة، صوروا المشايخ تصاوير، فإذا رأوهم كانوا في العبادة نشيطين. سبحان الله، اليوم نجد من سوى ملحقات في المسجد لجماعة الإخوان المسلمين. دخلت بنفسي شفت مسجد مكون من ساحة يصلي الناس فيها لا شك، ملحقات غرف فيها بلياردو وفرفيرة وتنس، وفوق المسجد ملعب صابون. طيب ايش تسوي يا جماعة؟ يقول طريقة والله ممتازة، يعني غفل، ما اقول غفل لسان الحال، يعني الصحابة كيف ما غفلوا عنها، ان نجذب الصبيان للمساجد للألعاب. سبحان الله، التعبد لله بجذب الصبيان لتكوين جزيئات من المسجد ملاعب عملوا الصحابة به، اذا هذا خلل في المنهج. يكفيك ما يكفي النبي من دعوة الناس بالخطب الجمعة والدروس، الأشياء اللي فعلها النبي تكفي. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لما ابتكرت في عهده طريقة في الدعوة لدعوة الناس من طريق الأناشيد والتطريب فيها، النفس تحب التناغيم، نعم، فقيل له إن عندنا شخص اخترع يا شيخ أحمد شيخ الإسلام ابن تيمية طريقة مبتكرة جذبت الشباب، جذبت الناس، صاروا يتوبون ويبكون أحسن من طريقة يعني اللي تسويها إمام بن تيمية في مسجدك درس إلى آخره. طيب شيخ هذه الطريقة يقول جربت كل الطرق مع الناس ما نفع غيرها، يجون الدرس قليل يجون، فسويت لهم الطريقة دي صاروا يجون ويتوبون. وشي قال صاحب صوت جميل يأتي عند الأسوار ويرفع صوته بنشيد فيه ذكر الموت والزهد ووصف الجنة أو غير ذلك من غير شبابه ولا عود ولا طنبور، ما في موسيقى بس أصوات جميلة، هو إلى آخره أصوات جميلة. فقال فاجتمع ناس كثير، صاروا إيش؟ يجون كثير ويتوبون ويبكون من قطاع الطريق ومن أصحاب الخمور واللصوص وإلى آخره، يجلسون إليه يتوبون. السؤال الأول لكم الآن، ليش لما سوى الناس مثل ابن تيمية طريقة الرسول درس المساجد، إذا رأى صاحب منكر في الطريق يلعب شطرنج أو كذا أنكر عليه، إذا طريقة نفسها اللي سواها الرسول، الناس يكونون في حضور لك قليل، ولما تبتدع أو تسوي طريقة هذا الرجل اللي قاله في شيخ الإسلام ابن تيمية، جو أمة عنده في السور وتركوا المساجد وتركوا العلماء، ما السبب من جهة علم الغيب الذي فتح لك من طريق الرسول؟ إيش؟ أيوة، ما الذي أحيطت به الجنة وأحيطت به النار؟ وهذا سنة كونية لكن ليس السبب. ها أسبق خير شوف حفت. اسمع هذا كلام صحيح. حفت النار بالشهوات. فإذا واحد طلع لنا بدعة تجد أمه تنقاد له مثل الفراش عليه. ليش؟ لأنها مزينة طرق النار حفت بالشهوات. أي صاحب سنة يقول في درس عقيدة أول ما يشوف الخبر أصلا في الجوال درس عقيدة يبدأ تزين الشيطان. تبدأ السنة الكونية إنه الجنة حفت بإيش؟ بعدين نسمع مسجل ويكون حضور ليس كذاك. قالوا البدعة أتباعها كثير. ليش؟ لأن البدعة طريق النار والنار حفت بالمكاره بالشهوات عفوا. والسنة أتباعها قليل. النبي قال أنتم أناس قليل في أناس كثير من يعصيكم أو من يعصيهم أكثر من يطيعهم. ليش؟ الجنة طريق السنة طريق الجنة. يقول محمد من أراد الجنة فليتبع السنة. إن الرجل يدخل الجنة بتمسك بالسنة والسنة تؤدي للجنة والجنة حفت بإيش؟ بالمكاره. فتجي ثقل حتى وانت نايم كذا عندك درس تحس بثقل وانت تروح. يا الله إذا واحد حفزك يا الله. أما إذا كان فيه شيء من أساليب الشيطان تجد خفة. ليش؟ لأن الجنة حفت المكاره والنار حفت بالشهوات والسنة طريق الجنة حفت المكاره إلى آخره. حتى الآن من كان متصوفا في الماضي وأصبح صاحب سنة والحمد لله هذا ليس عيب. عمر بن الخطاب كان أعداء ألد أعداء النبي وصار صاحب سنة. ما هو عيب هذا؟ الإنسان يستنكف بعض الناس. لا شرف أنك عرفت الحق. عمر أعداء ألد أعداء النبي كان. ولو قيل قدامه كذا يا عمر كنت يقول نعم أشكر ربي. ما يستنكف. فحينئذ كيف كان المتصوف أيام التصوف وكيف لما صار صاحب سنة؟ واضح. أيام ما يشوف المتصوف كيف كانوا عن نشاط الله 9 ساعات أوه ذكر أوه. ولما صار صاحب سنة يا الله إذا رجع بيته يقوم 3 ركعات الذكر قليل إلى آخره. إن السنة حفت الجنة حفت بالمكاره يا إخواني. إذا لا يهولنك الآن تشوف إعلان في درس المبتدع يعرف بالتحريش على ولاية الأمر من تحت لتحت أو شوف الحضور أمه وشوف صاحب السنة إذا أعلن درس له ولا شيء شوف كم الحضور بالنسبة له لا شيء. هذا واضح أمامكم يعني. فإذا لنعي هذا خاصة والنبي في المنهج من صفات أهل منهج الحق أنهم قليل. خلاص خلاص السنة كونية قليل. قال النبي أنتم يا أهل المنهج الحق أناس قليل يعني في أناس كثير من يعصيهم. هؤلاء الناس القليل يدعون أهلهم يدعون زملائهم في العمل يسيئون الظن فيهم وأنهم من يعصيهم أكثر إذن من الخطأ جعل معيار للدعوة الحق أن أتباعها كثير. خطأ. بل نقول كيف هي الدعوة صفها. فإذا كانت على منهج السنة فأنعم وأكرم. وإن كانت على منهج تعرفونها أنت الملوث هذا بالإخوان والسورية من تسريب الضغائن على الأمر والخروج عليهم وسوء الظن بالعلماء اللي أمرون بطاعة ولي الأمر وأنهم منافقين وأنهم أصحاب إيش يقولون عملاء ونحو ذلك. فإذا رأيت هذا فلا تستغرب حينئذ كثرة الحضور إلى آخره. فإن النار حفت بالشهوات. وقد قال أوزاعي إن الشيطان يلقي على صاحب بدعة البكاء والتخشع ليتبع. نعم ليتبع في بدعته. نسأل الله العافية. طيب إذن حينئذ هذا الكتاب اسمه والذي صنفه الشيخ محمد ابن عبد الوهاب فضل الإسلام. أولا وقبل أن نذكر مقاصد هذا الكتاب على وجه الإجمال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب من هو باختصار؟ هو رجل أثنى النبي على قبيلته وقال إن هذه القبيلة أشد ناس على الدجال، وهي بنو تميم، وهم بنو تميم. فهو تميمي شديد في الحق، صدع به في نواحي العراق حتى حرشوا عليه العوام. هذه طريقة الحسبين الآن، إذا شاف واحد سلفي إمام مسجد أو شيء حرشوا، يبدأ يشرشون عليه من العوام. حرشوا على الشيخ والعوام الغواء حتى طلع من البلد تلك، وراح شاف مكان آخر يدعو إليه. هذه طريقة أهل الضلال. فكان لكن القوة ما هي إلا تشوف نفسك واحد مثل شيخ الوهاب، واحد وأهل الشرك هنا وهنا ويصدع بالحق. هذا لا شك في صفة شجاعة، لا شك ولا ريب. وكان الشيخ محمد الوهاب كذلك من بني تميم. فهو الشيخ الإمام مجدد القرن الثاني عشر محمد ابن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن مشرف الوهيبي التميمي النجدي الحنبلي. ليس أنه متعصب عن الحنابلة، أي إنسان درس أصول الحنابلة في التفقه ينسب، تجوز النسبة لأدنى نسبة، وإلا كان متحرر، كان في المذاهب يرجع للدليل رحمة الله عليه، ولم يكن متعصبا للحنابلة وكذا. ولد من الدعوة مثل الشيخ ابن باز، ابن باز متعصب الحنابلة ولا يرجح بالحديث ابن عثيمين، وهكذا. دعوة مباركة، دعوة الشيخ الوهاب، أنتجت تحرر للحديث للدليل، كذا أنتجت قيام قوة دعوة التوحيد. فرحمة الله على الشيخ الإمام المجدد. ولد هذا الإمام في السنة الخامسة عشر بعد المئة والألف في العيينة، في قرية العيينة، ونشأ فيها وترعرع رحمة الله عليه، ورحل في طلب العلم. وأنا في كل جمعة أظن أدعو الطلاب أمرنهم حتى يستغربوا التكرار هذا، ارحلوا في الطلب، هي بداية النبوغ، إن الله يرى منك أنك رحلت ولو ساعتين إلى الطائف إلى كذا، هي بداية النبوغ. كل واحد قرن سيرته رحلة 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 رحلة، فالشيطان يزين التثبيط عن الرحلة، فيها فوائد عظيمة، يرفع الله همتك ويعلمك ويقوي إيمانك. فرحل، رحل في طلب العلم، وكان أولى رحلاته إلى مكة والمدينة في السنة 36 بعد 1100. ذهب حاجا لمكة وساعيا في نفسه، الناس سبحان الله يحجون ويتجرون، كثير من الناس هو حج ويتعلم، يبي يلقى العلماء اللي هناك يأخذ عنهم، نية طيبة في الرحلة رحمة الله عليه. جمع بين نيتين علماء الحرمين، ثم رحل للبصرة والزبير وجلس وأخذ العلم عن العلماء هناك. وشوف ترى هذا الذي مثل الشيخ عبد الوهاب يأخذ العلم عن مشايخ زمانه، والله تتصل السلسلة، شعر الواحد ما يشعر بالرسول ولا نعم مقدم الدرس هذا وتالي التعليق عليه. أخذ مثلا علم عن الشيخ الفوزان، الشيخ الفوزان عن الشيخ بن باز، بن باز عن بن إبراهيم، بتتصل السلسلة ألين عطاء طاووس، عطاء طاووس عن ابن عباس، ابن عباس عن الرسول. فكل يأخذ عن مشايخ زمانه اللي أخذوا عن علماء، مصير السلسلة تتصل ولا يشعر. لكن لا يأخذ عن الكتب تنقطع السلسلة، يجيب أقوال غريبة، يبعث في مكتبة يتفقه لوحده. قالوا لا تأخذ العلم عن صحفي ولا إيش مصحفي. النبي قال لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزع من قلوب العباد، ولكن يقبض بقبض من العلماء، ولم يقبض بحرق الكتب. قد تكون الكتب موجودة مكتبة كبيرة، لكن لا يحسن الناس التفقه منها ولا ترجيح أقوال بعض العلماء فيها على بعض إلا بقواعد تأخذ عن العلماء. قال الشاطبي في الموافقات: وجرت حكمة رب الأرض والسماوات أن البركة تؤخذ من في أفواه الرجال في الحلقات، في حلقات العلم المتحضرة. فإذا رمت تأخذ علما من كتاب فإنها قد تستغلق عليك المسألة فتقرأها مرة بعد مرة فلا تفهمها. فإذا حضرت مجلس عالم أو فقيه وتكلم بها فتح لك في معرفة معناها وأصلها بغتة. سبحان الله، وهذا واقع، هذا واقع، تعرف أظن أنت كم تقولنا كنت أقرأ وأقرأ أقرأ ما استفدت يا أخي لما حضرت حلقات العلم، صح ولا لا؟ هذا لأن جرت السنة على أخذ العلم عن العلماء. سبحان الله، فرحل البصرة وجلس وأخذ العلم هناك عن العلماء، وأنكر ما شاهد في البصرة من شركيات عند العوام والجهلة، ولكنه أوذي أذية عظيمة. وهكذا صاحب التوحيد ولا بد أن يؤذى، تشويه صورته، تهمة بالكذب، تهمته كما أوذي سيد هذه الدعوة النبي محمد، كذاب، كاهن، إلى آخره. شيطان حريص يقع سوء الظن بمن معنا يا إخواني، قال لكم معنا، الشيطان حريص على إيقاع سوء الظن بأهل العلم حتى لا تأخذ منه، حتى تنفر منهم، ثم يحتوشك بالجهل ويقعك في جهنم. فأحسن الظن بأهل العلم وأحبهم، وهذه من علامة القلب السليم، محبة أهل العلم. لكن المتبعين للسلف وليس المهيجين بفتن الخلف، المتبعين للسلف. فخرج منها وجالس العلماء واستفاد كثيرا، ثم عاد إلى حريملة. يعني الفرق بين الشيخ محمد الوهاب يحضر جلسة عالم في البصرة أو غيرها والأقران اللي عنده، أن أحيانا اللي يحضرون الحلقة ليش سواء، في منهم من ركب في ذهن نبوغ. يعني متصور محمد الوهاب يحضر معاه 100 فرض عند الشيخ أو 60، الشيخ الشيء اللي يهضمونه ذول الـ60 في 10 سنين مثلا قد يهضمه في سنة، في سنة هو يهضم الشيخ في يومين أو ساعات. فمو فقط حضر عند علاقات العلماء، تميز بالنبوغ الله يرحمه والذكاء. إيه، مو بس بس الحضور، ممكن واحد حضر عند علماء يطلع عالم، تعرفون هذا. جهر الشيخ وبقي يعني في الوقت هذا يجهر، الحمد لله، خرج للأحساء وجالس العلماء وذهب إلى حريملاء، والده كان فيها سنة 53 و100 و1000، وعاد للعيينة بعدها. جهر الشيخ بدعوة التوحيد، ما سكت، كان يمر عليهم وهم يا ولي الله يا ولي الله، يقول أي إله مع الله، ينكر عليهم، يمر عليهم على المشركين عند القبور ينكر عليهم، من يسوي مثلنا كذا؟ كثير منا جبن، يقول الحين يضربوني، الحين الشيخ ينكر عليهم عند القبور. الله يرحمه ويغفرنا. نعم، جهر بالدعوة للتوحيد في البصرة، وأوذي حين أغرى السفل به من العامة والغوغاء، هذا بيغير دينكم، هذا بيترك ما كان عليه آبائكم، هذا رجل نجدي كذا وكذا. ولما عاد إلى حريملة صدع بالحق هناك أيضا، لكن هناك في حريملة سبحان الله استجاب له، لأن كانت قاعة الشيخ محمد الوهاب، يدخل في قرية يبدأ يدعو، يتمالوا عليها القرية، ما نريدك أنت صاعد وباطل، يتمالوا عليه يتركها ويروح مكان ثاني، مثل النبي ما سوى في الطائف، قدوة النبي، خلاص في ذاك المكان ضربوه بالحجارة، رجع ذهب إلى مكان ثاني لتقبل دعوته فيه، ما يبدد الدعوة في خصومات والمضاربات. اللهم صل على محمد. ولما عاد إلى حريملاء صدع بالحق، لكن استجيب له. شفت الفرق يا أخي؟ النبي لما كان في مكة ما استجيب له، راح المدينة استجيب له. فأنت عدد، لا تركز على مكان، لا تركز مكان، حاولت واستغلق عليك ومشاكل، شوف مكان ثاني، لأن المكان الثاني قد تقوى دعوتك وتروح المكان الأول وتنجح دعوتك. ولا مثل النبي في مكة حاول يقتلوه ثم رجع مكة فاتحا، صح ولا واضح؟ فاستجاب له الناس في حريملة لما صدع. ثم انتقل الشيخ إلى الدرعية، وهنا تلقاه الأمير محمد بن سعود، هذا الذي نقوله للجماعات الحزبية الفاشلة الضالة التي أهلكت دعوتها، دعوتهم أنفسهم وأمتهم وهم لا يشعرون. الشيخ محمد الوهاب يقرأ القرآن، في القرآن أو آوي إلى ركن شديد، إما أن يتخذ اسلوب مثل اسلوب حسن البنا مثلا، يقول هذول الحكام اللي ظهر منهم تهاون في الشرك في 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 دولتهم والغناء او الى اخره، سانتقم الان منهم وساحرش العوام عليهم. هذه اتجاه. قال الشيخ لا، ما ينجح الدعوة غير القوة، والقوة مع من ولى الله الناس أمرها وهم الحكام. فذهب وتلقاه أمير الأمير الإمام محمد بن سعود في سنة 57 و100 و1000، فآزره. هذا هو الشيخ بن باز، آزره سيف آل سعود. نعم، شوف إذا قام في مكان يخاف منه أن يقوم إنسان سافيه وكذا، فوق رأس الشيخ بن باز جندي. وأنا أذكر كنت في التوعية بالحج أدعو للتوحيد في شوف الدولة كيف تحمي التوحيد، وبين التوحيد إلا فجأة يقوم أشخاص مشركين يظهر أنهم يعبدون الأولياء وكذا، قاموا يرفعوا أصواتهم، يعني جاءوا الجنود، بعض الجنود أخذوهم وجلسوهم وأكملت العلم. فلو الله ثم القوة، كيف يتم العلم؟ كيف يتم العلم؟ هذول الغبياء وش سووا؟ نقضوا الدعوة، ذهبوا إلى القوة وجعلوها ضدهم، صاروا يحرشون العامة على ولاة الأمر، والأمر اتخذ موقف. وينه الآن؟ في غاية بالسجون، انتهى أمره خلاص، انتهى. غباوة يعني، حماقة. نعم، فشوف منهج الشيخ في الدعوة كيف نجح. سووا مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ذاك الأمير ما ننزهه يقول مثل عمر بن الخطاب، لكن الشيخ قوى الدعوة معه، ولو رأى منه شيء في خلل في العمل بناصحه سرا. هذا منهج الشيخ. أما البنا فشوف أتباعه الآن في السجون، وكبلوا الناس خسائف الخيام وفقر وذل، بسبب أن كل مبتدع يذله الله، سينالهم غضب من الله وذله. وكذلك نجزي المفتري، افترى على الله نال الدعوة الصحيح والجهاد الصحيح، فأذلهم الله وكشفهم بالذل سبحانه، وعز الدعوة السلفية أتباع السلف. فكن منهم يا أخي، ولا تسيء الظن في الدعوة السلفية. فناصره فانتشرت دعوة الشيخ، وآزره أبناؤه من بعده، وإلى الآن إلى عصرنا هذا، وآل سعود يتوارثون نصرة العقيدة في نظام الملك، تقوية جيش القوات المسلحة. ما معنى قوات المسلحة بالمصطلح العسكري؟ البحرية، البرية، الدفاع الجوي، سمي ما شئت، المشاة إلى آخره. تقوية هذا السلاح عدة وعتادا وأفرادا، لأول شيء في نظام الحكم لحماية العقيدة يعني السلفية. ايش تبغى أكثر من كذا؟ شيء يثير الصدر والله. تروح في بلد تتسوي مثل الشيخ عبد الوهاب، خلك شجاع بس تحمل لجيك، تدخل في وسط 200,000 يطوفون حول القبر، تلمي وسط واحد تكلمه، ترى القبر لا يسمع ولا يغني عن شيء، ايش تقول انت؟ امسكوا وهابي، امسكوا الله اكبر، تطلع مقتول. طيب بينما هنا العكس، عكس تماما. يجي واحد ثري يجيب له عمال بقلابي، قلاب يعني شاحنه كبيره، ينزلون معهم مساحيق يحفرون في ساحه هذا المسجد مثلا، الملك سعود او غيره، وش سوون؟ نحفر القبر هذا، ولي ترى وتراه صالح وسيرته عطرة وإلى آخره. وش يسويهم فيه؟ والله يشوف النور، تأتي كل القوات الممكنة لأخذه، تعاون كل وزارات، وزارة الشؤون الإسلامية يرفعون بلاغ، وتأتي القوات المسلحة والمباحث والاستخبارات ورجال الأمن يحيلون دونه. لو نسأل الرأس الكبير خادم الحرمين الملك سلمان، ما بلغك ما حصل في مسجد كذا وتراهم منعوهم، ليش منعوهم؟ يقول لأن هذا يخالف الرسول، بيقول كذا، عنده شيء غيره؟ إذن ملك يحمي التوحيد، يحمي العقيدة، ملوك التابعون على حماية العقيدة. الحق أن نلوث سمعتهم بأشياء تجعل عامة يكرهونهم يخرجون عليهم، ولا نآزرهم وننصحهم سرا فيما ظهر من نقص؟ الثاني والأول ثاني، والله هذه وصية الرسول. فسبحان الله، شوفوا كل من مشى على وصية الرسول هذه أقسم بالله نجحت دعوته. شوف الشيخ بن باز مشى على وصية الرسول الآن توفي ودعوته قائمة. هل سمعت مرة أن الحكومة أوقفته؟ لا تقول طب أوقفت الحكومة أحمد محمد، هذا واضح كان في أهل بدع، واضح إيش الحكاية. لكن الآن الشيخ بن باز ماذا تقول فيه الآن؟ يا من تقولون الحكومة شجنة العلماء والدعاة إلى الله، ما عاد صار فيه دعوة. طيب وليش ما سجل الشيخ بن باز وابن عثيمين وأنتم تستفتون بن باز وتثقون فيه؟ ليه ما سجلته؟ يعني ما قال كلمة الحق؟ قال كلمة الحق بالأسلوب الشرعي، مو أسلوبكم أنتم، صحيح؟ بطريقة السلف قال كلمة الحق، مراسل إدارة ما كان له نصيحة للسلطان لا يبدي علني أو يسر إليه، فنشد دعوة. كل من تلقى عن الشيخ الفوزان، تلقى عن بن باز من طلابه الآن يدرسون، سليمة دعوتهم، الناس يحضرون لهم ويحبونهم وقوية دعوتهم. لاحظ هذا، ومن بدأ يخالف الدعوة يمنى ويسرى أوقفت دعوته. إذن علينا بالاتباع يا نوان، ترك الابتداع. فهذه سيرة الشيخ، وهذا كتاب فضل الإسلام الذي بيّن فيه الشيخ مباحث من أعظمها أنه بيّن المنهج الذي ينبغي أن يتميز به أهل التوحيد، اتباع الآثار عن الصحابة، اتباع النبي وترك الابتداع في الدين. نعم، وبيان أن الله لا يقبل أي عمل إلا بالإسلام أصلا، ولا يقبل سبحانه وتعالى الابتداع ولو بحسن نية المبتدع، ويقول نية حسنة، أن الله لا يقبل ذلك منه أبدا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لكن سؤالي، هذا الكتاب فضل الإسلام، ماذا يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لما ذكر لك كتاب فضل الإسلام؟ ماذا يعني؟ أي إسلام؟ يعني فضل الإسلام إذا كان نقيا يتبع فيه المسلم الرسول والصحابة سيكون له فضل، أما الإسلام الذي لوثه وشوهه، شوه صورته الإخوان والسورية ونحوهم، فجاءوا إلى إسلام جديد. حتى أظن تذكرون في قناة سلمان العودة قبل ما يتم القبض عليه بالخيانة الوطنية المعروفة، إيش كتب؟ إيش موقع اسمه؟ الإسلام اليوم. في إسلام اليوم وأمس؟ إذا الإسلام لا يقبل أن يكون الإسلام العتيق، يقول عليكم بالأمر إيش؟ إسلام الصحابة النقي، لما في خروج عن الأمر، هو إسلام آخر، مفهوم آخر للإسلام، خروج عن حكام، دعوة الإسلام بالليبرالية، المهم تفنن والجنون فنون. نعم، نسأل الله العافية. والإخوان المسلمون يقولون الإسلام هو الحل، كلمة حق، الإسلام هو الحل، لكن يراد بها إيش؟ باطل. يعني إسلامهم هو الحل، إيش إسلامكم؟ خروج الحكام هو الحل، هدر القيم والعقيدة حل، دعوة الناس ولو بالكذب والزور حل. لا، ليس حلا. الإسلام الحق الذي جاء به محمد هو الذي له فضل وسوف يهيمن وأهله يغفر لهم وترفع رايتهم، وهو الحل. لذلك بينما أنا في مسجدي صليت صلاة الظهر أو العصر، إذ إنسان أهداني هدية رماها علي وعطاني إياها، أنظر ضمنت محاضرة جميلة والله العنوان مكتوب الإسلام هو الحل. كان أيام أشرطة، ما كان فيه هذه السيديات ولا الجوالات تسمع بلوتوث، أشرطة قديم هذا، أعطاني في مسجدي يمكن قبل 12 سنة أو 14 سنة، وأنا أمشي بسيارتي قلت شريط خليني أدخله، جميل يعني العنوان الإسلام هو الحل، ودخله اللي يهور الأمر قف الشعر دربكة طم بربم طم ومزيكة الإسلام هو الحل الإسلام هو الحل أغاني. فقلت وش هذا الإسلام اللي يدعون له هؤلاء؟ نعم فرقة موسيقية تدعو إلى الله وتقول الإسلام هو الحل. ففهمت ضلال هذه الجماعة، أقسم بالله ضلالها، يجيوا مفهوم محدث في الإسلام وينسخونه به ثم هم يكفرون الحكام بغير ما أنزل الله، يسمونهم المبدلين. من الحاكم المبدل؟ هو اللي يخترع في دين الله حكم ما أراده الله ثم يقول هذا حكم الله. هم يقولون هذا هو الإسلام، أن تدعو إلى الله بالمزيكا. لا والله مو هكذا الإسلام أبدا. أو تهدر قيمة إيش تهدر قيمة العلماء، كما أهدر قيمة الشيخ الباز يقول لا يفقه الواقع لأنه يخالفه في مسألة، يهدرين قيمته كلها في مسألة واحدة. كيف يكون هذا إسلام صحيح وأن تسقط حكامه وعلماءه؟ كما قال مبارك من أسقط الحكام ذهبت الدنيا، ومن أسقط العلماء ذهبت أخرى. إذن العالم إذا كرهته ما تأخذ دروسه، صرت مؤهل لجهنم وبئس المصير. إنك تصير جاهل ضال تحتاج لعلمه، فإذا أبغضته تركته وحينئذ أوقعك الشيطان في شبكته، نسأل الله العافية. وفي هذا الكتاب أيضا بيّن فيه وجوب الاستغناء بالسنة عن غيرها من الآراء، ومنهج السلف لا شك، والتحذير من الدعوات الجاهلية وتحريم الانتماءات البدعية. انتمي جماعة أخوان، انتمي للرافضة، انتمي للصوفية، الانتماء يكون للسلف فقط. فهو يبين لك الكتاب منع الانتماءات كلها إلا إيش ما كان عليه النبي والصحابة. نعم. وفي الكتاب أيضا تحذير من البدع وبيان أن البدع أشد من الكبائر، فيكون رد عملي على قصاص الزمان. قصاص الزمان أكثر تسمع منهم إيش اللي هم يسمونه الصحويين، المنكرات والاختلاط طيب قل منكر، لكن الأنكر منه البدعة، وهي أنكم تستعملوا هذه المنكرات لخروج على الأرض وتتعبدون لله بذلك. أي أشد، ذات المنكرات ولا فعلكم هذا؟ فعلكم هذا. النبي سمى الخوارج كلاب النار، ما سمى حتى الزنات كلاب النار. إذن البدع أشد من الكبائر، وهم ما يدندنون لحول البدع المحرمات الشهواتية، يتركوا الشبهاتية. والنبي كان في كل خطبة يحذر من المنكرات الشبهاتية، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، خايف على أمته، لأن البدعة تتسرب باسم الجهاد بدعة، باسم الدعوة، باسم الذكر بدعة، فخاف على أمته. فكان في كل خطبة يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، خوفا على أمته. وهؤلاء عكسوا، صارت البدعة الشهواتية عندهم إيش في المقام كأنها أكثر. ثم بيّن رحمه الله التحذير من البدع وعاقبة أهلها والأمر باللزوم السنة. وحينئذ نبدأ إن شاء الله الآن في القراءة من هذا الكتاب. كم باقي لنا؟ أي نعم، نبدأ بفضل الله ومنته القراءة لعل الله ينفعنا بها ونثبت على التوحيد، ويحسن الله بمثل هذه القراءة ختامنا بعد العمل بها مخلصين له الدين، وألا يكون حظنا من هذه الكتابة أو القراءة فقط الجلوس والتعب، مع أن ما في تعب والحمد لله. نعم، والأجر على قدر المشقة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذه القراءة لنفهم مقاصد المصنف، ونحاول أن نختصر قدر المستطاع، وعندنا أهم شيء أن نبين مقصود المصنف ومنهجه في التبويبات هذه. بعد الأذان إن شاء الله نكمل معكم ما تبقى.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عينه، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب فضل الإسلام قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين.
هذا الكتاب سماه فضل الإسلام، وهو الإمام المجدد محمد الوهاب المجدد في القرن الثاني عشر، والذي يدخل من الذين يدخلون دخولا أوليا ينبغي، فيما رواه أبو داود السجستاني في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبعث الله على رأس كل 100 عام من يجدد للأمة أمر دينها. فصدق من سماه مجدد، وفي القرن الثاني عشر لا نعلم مثله طهر البلاد والعباد بعد فضل الله ومنته مثل الشيخ محمد الوهاب. يمر على الناس في القبور وينكر عليهم، يكاتب مشايخ الضلال ويراسلهم ويقيم الحجة عليهم ويدرس ويخطب، وإلى حصل التغيير الشرعي، لا التغيير البدعي اللي يسمونه ذا الإخوان المسلمين غيرهم بالسلاح والخروج على الحكام. التغيير هم يبيلهم تغيير، أصلا يبيلهم تغيير. نعم، فغير بالعلم النافع مثل ما فعل الرسول. جاء النبي مكة، النبي والنساء والرجال يطوفون بالبيت عرات، يصفقون ويصفرون. نعم، والمومس رافع حامل رايتها خرقة، إني مومس، يدخل القذر يفرغ شهوته ويخرج، ولا بعده كالنخلاء. كذا كانت الحياة، والجزر تذبح على الأصنام وتسجد لها من دون الرحمن، ويحجون ويشركون: لبيك لا شريك لك إلا شريك لك تملكه وما لك. ما الذي جاء به النبي؟ جاء بالحق ودعوة التوحيد، فتحول هؤلاء العبيد وخرجوا من عبادة العباد لعبادة إيش؟ رب العباد. والشيخ سلك نفس المسلك فنجحت دعوته. هل النبي جاء في بداية دعوته وكفار قريش مسلحين وصناديد واجههم بالسلاح؟ أثار الناس عليهم؟ قد جاء الواحد في السوق يقول: أبو جهل هذا كبيركم سفيه إلى آخره. ما سوى كذا الرسول، بس دعاهم للتوحيد، ما حرشهم على أولادهم. ولا موسى لما بعث لفرعون هل راح لأسواق بني إسرائيل: فرعون إلى متى مستعبدكم؟ لماذا يشغلكم في هذه المهنة الرذيلة؟ ما هي جهة بني إسرائيل في موسى؟ ذهب إلى فرعون مجلسه وناصحه، قال: إن الرب الأعلى هو الذي خلق فسوى وليس أنت، يعني وما رب العالم؟ قال: رب السماوات والأرض بينهما إلى آخره ما تعلمون. ونصرهم الله حينئذ لما اتبعوا الحق في أسلوب الدعوة. نعم، فهذه الرسالة فضل الإسلام أهميتها عظمى، والله أنصحكم بأن لا تغيبوا عن درس واحد منها لأهميتها، فإن في هذه الرسالة أهمية عظيمة، هي تعتبر مبينة للمنهج الذي يتميز به حملة التوحيد واتباع السلف. نعم، وأن وكيف تعامل حامل التوحيد في واقعه